أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا فيما سبق بأن التشبيه باعتبار أداته إما مؤكد وإما مرسل، والتشبيه المؤكد رحمك الله وهو ذلك التشبيه الذي حذفت وتركت فيه أداته، فلا هي موجودة ظاهرا ولا تقدر تقديرا. في قباله المرسل وهو ماذا؟ وهو ما وجدت فيه الأداة لفظا أو تقديرا. وقد شرحنا مقدار في هذا المطلب وبينا الوجه في تسميته مؤكد، وخذنا المثال الذي ذكره المصنف. وصل بنا الكلام إلى هذه النقطة. يقول الخطيب القزويني: ومن التشبيه المؤكد ما أضيف المشبه به إلى المشبه بعد حذف الأداة. مثلا عندنا تشبيه كقولك الماء كاللجين، الماء كاللجين، الماء كالفضة الصافية، تحذف أداة التشبيه ونقوم بإضافة المشبه به إلى المشبه، فنحول الجملة الحملية إلى مركب تقييدي مكون من مضاف ومضاف إليه، فنقول لجين الماء، فنقول لجين الماء، فأضفنا المشبه به إلى المشبه. نعم، مركب تقييدي، مركب من مضاف ومضاف إليه، فيقال حينئذ ماذا؟ حينئذ يقال لجين الماء. فإذا وجدنا لجين الماء أصلها ماذا؟ أصلها الماء كاللجين، وبالدقة بعد حذف الأداة الماء لجين، لأنه نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن التوكيد، ماذا؟ التشبيه المؤكد. هنا نقطة ينبغي الالتفات إليها، أنه هذا الذي ذكرتموه وهو إضافة المشبه به إلى المشبه بعد حذف الأداة، قلتم أنه من أقسام ومن صور التشبيه المؤكد. فهنا قد ينقدح في الذهن سؤال: نحن درسنا وعرفنا بأن المراد من التشبيه المؤكد هو ذلك التشبيه الذي يحافظ على العينية بين المشبه والمشبه به، إذ في قولك زيد أسد كما تقدم في الجلسة السابقة بعد حذف الأداة وتركها نسيا منسيا قلنا أنه مؤكد. لماذا مؤكد؟ لدعوى العينية بين المشبه والمشبه به، فدعوى العينية بين المشبه والمشبه به هو الذي أحرز لنا حيثية التأكيد. وهنا عند إضافة المشبه به إلى المشبه كقولك لجين الماء، لماذا تقولون أنه من التشبيه المؤكد مع أنه لا نرى العينية بل نرى ماذا؟ بل نرى الإضافة لجين الماء، هذا لا يستفاد منه العينية بين اللجين وبين الماء، فكيف تقولون بأنه هذا من صور ومن ماذا ومن أمثلة التشبيه المؤكد؟ أين التوكيد؟ التوكيد استفدناه من العينية، والعينية متوقف على الجملة الحملية، هذا هو ذاك، صحيح؟ زيد هو الأسد. الماء هو اللجين، ماء لجين مثلا، أما لجين الماء كيف تقول أنه تشبيه مؤكد؟ واضح السؤال؟ في مقام الجواب نقول بأن العينية كما أنها تستفاد من الجملة الحملية التي مفادها الهوية، يعني هذا هو ذاك كذا. نعم أقول العينية كما أنها تستفاد من القضية الحملية التي مفادها الهوية والاتحاد، هذا هو ذاك، كذلك أيضا تستفاد من الإضافة البيانية، فإن الإضافة البيانية معناها أن المضاف هو المضاف إليه، فهنا الإضافة التي صارت بين المشبه به وبين المشبه إضافة بيانية، فعندما تقول لجين الماء كأنك هذا في الحقيقة معناه لجين هو ماء، فالعينية حافظنا عليها ببركة أن الإضافة إضافة ماذا؟ إضافة بيانية، وهنا نستفيد بأن الإضافة بين المشبه به والمشبه إضافة ماذا؟ إضافة بيانية. إذا اتضح ذلك نتعرض إلى البيت الذي ذكره الخطيب القزويني، وقد شرحنا محل الشاهد فيه. أبو العمال جبت تقريب وبين محل الشاهد فيه. هذا البيت هكذا قال: والريح تعبث بالغصون وقد جرى ذهب الأصيل على لجين الماء. من خلال شرحنا تبين أن محل الشاهد في هذا البيت ما هو؟ لجين الماء. فكان ينبغي أن ننتهي من البحث، إلا أن المصنف دخل لنا في مطلب لا أول له ولا آخر. هناك عدة تفسيرات لهذا البيت، نبين التفسير الصحيح الذي ذكره الشارح التفتازاني، وبعد ذلك يتعرض الشارح التفتازاني إلى ما ذكره الخلخالي وما ذكره الزوزني، ويشنع عليهما تشنيعا كبيرا كعادته في كتاب ماذا؟ في كتاب المختصر. من يأتي اسم الخلخالي أو الزوزني ترى بأن عبارات المصنف قد تغيرت وخرجت عن ماذا؟ وخرجت عن طورها الطبيعي. الآن نبين المراد من هذا البيت حسب ما ذكره الشارح. المراد الإجمالي من هذا البيت هو أن الشاعر يصف الغصون في وقت ماذا؟ في وقت العصر، أو بالدقة هو وقت ما بعد العصر إلى الغروب. نعم، وقت ما بعد العصر إلى الغروب يسمى هذا الوقت، وهذا وقت الأصيل، بكرة وأصيلة. خب الأصيل هو ماذا؟ هو الوقت ما بعد العصر إلى الغروب. الشاعر يصف ماذا؟ يصف الغصون في ذلك الوقت. هذا الوقت موصوف بالاعتدال الجو، والشاعر يصور لنا بأن الريح قد أتت، لأن ماذا؟ لأن الجو يكون في حالة اعتدال، وأن الريح قد هبت، والريح في حالة هبوبها حركت ماذا؟ تلاعبت وعبثت وحركت ماذا؟ الأغصان. ونلاحظ أيضا أن الشعاع الشمس قد سطع على ماذا؟ قد سطع في هذا الوقت، وقت العصر، شعاع الشمس قد سقط وسطع على ماذا؟ على الفض، على الماء. ف كترى الماء كأنه ماذا؟ كأنه لجين، كأنه فضة صافية بيضاء. إذن الماء ماذا؟ الماء كالفضة الصافية البيضاء. هذا الماء ماذا صار؟ سطعت عليه ماذا؟ سطعت عليه أشعة ماذا؟ أشعة الشمس. إذا سطعت عليه أشعة الشمس، والحال هذه يصير إيلان، لونه يصير مائلا إلى الأصفر، إلى الصفرة، فيصير لون هذا الماء الأصفر كلون ماذا؟ كلون الأرض في ذلك الوقت، وهو وقت العصر، ما بعد العصر إلى الغروب، لأنه هذا الوقت وهو وقت الأصيل، تكون الأرض يكون الجو لونه ماذا؟ لونه أصفر بسبب أشعة الشمس. فصار لون الماء حال سطوع الشمس عليه ماذا؟ كلون ماذا؟ كلون الأرض. إذا اتضح ذلك هذا المراد، فعندما نأتي يقول وقد جرى ذهب الأصيل. ما معنى جرى؟ جرى يعني ظهر، جرى يعني ظهر. ذهب الأصيل، ما هو المراد من ذهب الأصيل؟ الأصيل قلنا ماذا؟ هذه فترة زمانية، وقت زماني ما بعد العصر إلى الغروب، وهو من الأوقات ماذا؟ المعتدلة الجو، فتعد من الأوقات الطيبة بلحاظ الجو. اتضح المراد من الأصيل. ما معنى ذهب الأصيل؟ ذهب الأصيل المراد من صفرة هذا الوقت، صفرة الأصيل. الحاصلة من ماذا؟ من شعاع الشمس في ذلك الوقت. ولهذا ذكروا بأن الإضافة، عندما تقول ذهب الأصيل، هذه الإضافة، هذه الإضافة إضافة بمعنى فيه، يعني ذهب في الأصيل، يعني شعاع أو صفرة في ذلك الوقت. واضح الفكرة؟ صفرة في ذلك الوقت أو شعاع الشمس في ذلك الوقت.
الإضافة الظرفية،
نعم، هذه الإضافة بمعنى فيه. خب، هذا هو المراد. ماذا؟ هذا هو المراد من ماذا؟ من البيت. واضح إن شاء الله. خب، نقرأ بس فقط هالمقدار، وبعد ذلك نأتي إلى بعض الإشكالات. يقول وباعتبار أداته إما مؤكد وهو ما حذفت أداته، مثل وهي تمر مر السحاب، ومنه نحو الخطيب القزويني مباشرة ذكر ماذا؟ ذكر هذا المثال، لكن لم يمهد. طب هذا كيف يكون لجين الماء من ماذا؟ من المؤكد، مع أنه أنت قلت ما حذفت أداته. خب، ولهذا ماذا شرح؟ قال ومنه، أي ومن المؤكد ما أضيف المشبه به، اللي هو في مثالنا ما هو المشبه به؟ لجين كالماء. ما هو المشبه به؟
الماء.
الماء، استغفر الله، كاللجين، استغفر الله، الماء كاللجين، المشبه به ما هو؟ اللجين. ومن المؤكد ما أضيف المشبه به إلى المشبه بعد حذف الأداة. واضح؟ فأصل الكاف الماء كاللجين، حذفنا الكاف وأضفنا لجين الماء، والإضافة هي معنى إضافة بيانية، ولهذا حافظنا على العين العينية. يقول نحو قوله والريح تعبث بالغصون. تعبث يعني ماذا؟ تحرك أو تلعب بالغصون، أي تميلها إلى الأطراف والجوانب. وقد جرى ذهب الأصيل، جرى يعني ظهر، ذهب الأصيل. ما هو الأصيل؟ هو هذا يرجع إلى الأصيل، مو يرجع إلى ذهب الأصيل. يقول هو الوقت بعد العصر إلى الغروب. وهذا الوقت يوصف بأنه أصيل، أصيلون، هذا يسمى أصيل. هو الوقت بعد العصر إلى الغروب، يعد من الأوقات الطيبة. طيبة بأي لحاظ؟ الاعتدال، اعتدال الجو بين الحرارة والبرودة، مو المباركة يعني طيبة يعني مباركة. خب، كالسحر، يعني كالوقت السحر الذي يوصف بماذا؟ باعتدال الجو. ويوصف هذا الوقت بالصفرة. لماذا يوصف بالصفرة؟ لأن الأشعة صفراء في ذلك الوقت، أشعة الشمس عادة تكون صفراء في ذلك الوقت، ولهذا كان ذهب في الأصيل، يعني شعاع الصفرة أو شعاع الشمس في ذلك الوقت. فالإضافة أصل حقيقة إضافة بأنا في. نعم. يقول ويوصف ذلك الوقت بالصفرة. من أين يوصف بالصفرة؟ هل لك شاهد أنه يوصف بالصفرة؟ قال بلي، رحمك الله، قوله ورب نهار. هل لماذا أتى بها؟ لكي يبين بأنه الأصيل يوصف بالصفرة. ورب نهار للفراق أصيله ووجهي كلا لونيهما متناسب. ما هو المراد من هذا البيت؟ الشاعر في هذا البيت يصف نفسه بسبب الفراق، فإن الفراق أدى إلى نحول جسمه حتى صار لونه شاحب أصفر. إذن الشاعر يقول بأنه بسبب هذا الفراق حصل نحول في جسمي وجسدي حتى صار وجهي شاحبا أصفر، فصفرة وجهي وصفرة الأصيل كلاهما متناسبان في نفس الدرجة من الصفرة، فقال بأنه هذا الأصيل ووجهي كلا لونيهما متناسب في الصفرة. فإذا وصف الشاعر الأصيل بأنه ماذا؟ أصفار. هنا هذا ما يسمى تشبيه، هذا ما يسمى، هذا الحكم بالتشابه، تذكرون؟ هي مو تشبيه، هذا حكم بالتشابه كما أخذناه فيما سبق. يقول ورب نهار للفراق، هذا النهار ما هو؟ أصيله ووجهي كلا لونيهما متناسب. وظلميت كلا لونيهما، يعني لون الأصيل ولون ماذا؟ ولون وجهي بسبب هذا الفراق متناسب، كلاهما لونه أصفار. إذن الأصيل يقال بأنه ماذا؟ أصفار. خب فهمنا معنى الأصيل. ما هو المراد من ذهب الأصيل؟ قال فذهب الأصيل أي صفرته، صفرة الأصيل، أو لا، أو شعاع الشمس في الأصيل، لأن الصفرة من أين ناشئة؟ من شعاع الشمس. فتارة يقال ذهب الأصيل بمعنى ماذا؟ صفرة الأصيل، يعني صفرة ذلك الوقت، أو شعاع الشمس في ذلك الوقت. وهنا يبين أن الإضافة إضافة بمعنى ماذا؟ في شيء، شعاع الشمس في. نعم. على لجين الماء، أي هنا محل الشاهد، أي على ماء كاللجين، لكي يبين لك أصل أنه هذا كان عندنا كأنه ماذا؟ تشبيه الماء باللجين، حذفت الكاف ووظيف المشبه به إلى المشبه، هذا محل الشاهد. على لجين الماء، ما معنى اللجين؟ قال اللجين أي الفضة في الصفاء والبياض. فهذا حينئذ تشبيه مؤكد، لا تشبيه أكد، لأنه أضيف المشبه به للمشبه. هنا يشرع، يقول ومن الناس من لم يميز بين لجين الكلام ولجينه ولم يعرف هجانه من هجينه حتى ذهب بعضهم إلى كذا. الآن من باب المناسبة يقول المصنف بأن بعض الشراح الذين تصدوا للشرح لم يميزوا بين حسن الكلام وقبيحه، ولم يعرفوا عالي الكلام من رديئه حتى اختلط عليهم المطلب، ففسروا الكلام والشعر بتفسير يخرج هذا الكلام من ماذا؟ من اللجين إلى اللجين. شفت المناسبة؟ يخرج، فسروه بتفسير يخرج الكلام من اللجين، من الكلام الحسن إلى اللجين، ومن الكلام الهجان العالي إلى الكلام الهجين، كله بأي سبب؟ بسبب تفسيره، بتفسيرهم للبيت. ما عندك أيها المصنف؟ هذه البداية الحملة الطويلة، حملة. يقول كيف؟ ماذا قالوا؟ يقول ناتي لكم بتوهمين، توهم للخلخال أولا والتوهم الثاني للزوزني. أما التوهم الأول للخلخالي قال اللجين الموجودة في البيت هي لجين، ففسر اللجين هنا وحملها على اللجين.
بمعنى اللجين يعني قال
لا، ما احنا قلنا على لجين الماء، هو يقول لا اصلا هو اللجين ما جابها اصلا، قال هنا قرأها هكذا ذهب الاصيل على لجين الماء، فقال في شرحه بان اللجين الموجوده هنا بفتح اللام وكسر الجيم لجين الماء. بعدما فسرها بانه وقرأها لجين قال المراد من اللجين الورق الذي يسقط من الشجر. وبعد ذلك قال هكذا، قال بأن الشاعر قد شبه الماء الذي تسقط عليه أشعة الشمس وتسطع عليه بماذا؟ بورق الشجر. قال الماء لجين، ما معنى اللجين؟ أحسنت. الآن لابد أن يفسر، يقول ماء عندنا ماء كاللجين على كلامه صار الآن. خب ما معنى هذا التشبيه؟ يقول ها، يقول معنى ذلك بأن الشاعر قد شبه الماء بالورق المتساقط من الشجر. نحن على كلامنا ماذا شبهنا الماء؟ شبهنا الماء بالفضة الصافية البيضاء. هو لا، قال المراد أن الشاعر شبه الماء باللجين، واللجين هو ماذا؟ الورق المتساقط من الشجر. واضح المطلب؟ خب هذا ماذا؟ هذا ما ذكره الخلخالي. يقول بعد المصنف، الآن احنا مباشرة ندفع الكلام. المصنف بعد عرض هذه النظرية والنظرية الآتية علق عليهما بتعليق واحد، قال هكذا، يقول وفساد هذين الوهمين غني عن البيان.
واضح الفاضل،
يعني هذا التوهم الأول والثاني الآن سيأتي، فسادهما غني عن البيان. وإن كان غنيا عن البيان لكن ماذا؟ لا بأس أن نبين شيئا من هذا الفساد والتوهم. نقول بناء على ما ذكرته أيها الخلخالي لا نرى وجها لهذا التشبيه، لا معنى لهذا التشبيه. ما معنى أن الشاعر يشبه الماء الذي صار ماذا؟ أصفر ببركة أشعة الشمس بالورق المتساقط من الشجر. وايش دخل الورق المتساقط من الشجر بالماء؟ ما هو علاقة الماء ووجه الماء بالورق المتساقط من الشجر؟ لا معنى لهذا التشبيه أصلا، ليس له معنى محصل ولا يفهم وجه لهذا التشبيه، لا في كلام العرب ولا بلحاظ الذوق ولا بلحاظ ماذا؟ ولا بلحاظ الاعتبارات العقلائية الذوقية العرفية. ما معنى أن تشبه الماء بورق الشجر المتساقط؟ فلا معنى لهذا التشبيه. هذا إن ثبت أن اللجين يأتي بمعنى الورق المتساقط من ماذا؟ إن ثبت، وإلا بعضهم الآن ما حققت المطلب شكك في ورود اللغة أن لجين بمعنى الورق المتساقط، فهذا الخلخالي بتفسيره أخرج هذا الكلام من الجانب الحسن والعلو بتعبير المصنف، من جانب لجين الكلام وهجانه إلى ماذا؟ إلى لجين الماء، لجين الكلام وهجينه. شفت يعني هو المصنف جاء العبارات بيقول لك في مساوقة، هو عندنا احنا اللجين ملتفتين جايين هدف التعبيرات ولا ما له علاقة؟ عندنا اللجين الكلام، عندنا اللجين الماء، فيقول لجين الماء يعني ماذا؟ لو جبنا الكلام يعني لجين الكلام، صحيح؟ لجين الكلام يعني كلام الحسن، فالمفروض هو البيت لجين، لجين الماء الفضة كذا وببركة هذا التفسير صار ماذا؟ صار الكلام لجين. ببركة وجود اللجين صار الكلام لجين. هو ببركة قال لجين صار الكلام لجين. واضح فكرة؟ خب قال هو لا يخلو الفساد. واضح هذا ماذا؟ هذا بالنسبة إلى كلام الخلخالي هكذا قال نقرأه. يقول ومن الناس، عبر عن الناس تعريض، هذا أكبر تعريض الواحد عبر عنه، يقولون من الناس من ذهب. حتى في الكتب العلمية يقولون في كتب الكلام، في كتب العقائد أو في كتب ومن الناس من ذهب، حتى في الفقه يذكرون صاحب من الناس، يعني تعريض كبير بهذا الشخص، ناس عام يعني.
معناتها
الحين
الشاعر يفسر اللجين بالهجين، يعني
الشاعر
معنى كلمة لجين في اللغة في
قبال لجين. عندنا تارة لجين ولجين للكلام، وتارة يكون لماذا؟ للماء.
يعني يفرق بعد
فرق. نعم، لجين الماء يعني فضة. إذا
لجين
الكلام نقول لجين يعني الكلام الحسن. لجين يعني الكلام ماذا؟ الكلام الرديء. لجين فهو احنا عندما فسرنا باللجين لجين فصار الكلام لجين. الحمد لله لجين لجين عندك ما هو ما هو كلام. ببركة انه فسرنا الكلام وحملنا على لجين الماء صار الكلام لجينا حسنا.
فهو اخرجه من هذا الى لجين.
احسنت. فهو بتفسيره لجين الماء الى لجين، كما ان الماء صار لجين كلامه صار لجين. ولاش عبارة يقول ومن الناس من لم يميز بين لجين الكلام، يعني بين لجين الكلام ولجينه، هو ولا علاقة بالكلام ولا علاقة بالماء في البيت، لأن الكلام في لجين الماء ولجين الماء، لكن ببحث التعريض، لأنه عندما فسر لجين الماء بلجين الماء أخرج الكلام من اللجين، من الكلام الحسن إلى الكلام ماذا؟ الكلام الرديء الذي ليس له معنى، لأنه عندما فسر اللجين بالورق المتساقط صار معنى لا محصل له، فصار الكلام ماذا؟ لجين. ببركة أنه ماذا؟ ولا بركة فيه، أنه قال لجين لجين الماء. واضح؟ يقول من الناس من لم يميز بين لجين الكلام الحسن وبين لجين الكلام ولجينه، يعني قبيح الكلام، ولم يعرف هجانه، هجان الكلام، هجان الكلام يعني الكلام العالي والشريف. نعم، من ماذا؟ من هجينه، يعني الكلام الوضيع والرديء. حتى ذهب بعضهم، يعني بعض الناس، شوف ناس وبعض الناس بعد، حتى ذهب بعض الناس اللي هو الخلخالي إلى أن اللجين اللي في البيت اللي احنا قلنا اللجين إنما هو بفتح اللام وكسر الجيم لجين. ما هو معنى لجين؟ قال يعني الورق الذي يسقط من الشجر وقد شبه به وجه الماء. هكذا الدعاء، فقال بأنه ماذا؟ بأنه وجه الماء صار كالورق الذي يسقط من الشجر. ما هو علاقة الماء بالورق الذي يسقط من الشجر؟ هذا ما هذا ورق يسقط من الشجر، وهذا ماذا؟ وهذا ماذا؟ ما ما لا علاقة له بذلك. نعم. لا هو ما يعني الماء الفضة الموجود، ما الذي يسقط عليه أشعة الشمس الثابت. نعم. يقول وبعضهم، هاي كلام ماذا؟ هاي الدعوة الثانية، هذا الدعوة الثانية والفساد الثاني، فساد الزوزني. نعم، زوزني. الزوزني فسر الأصيل بتفسير آخر، مو اللجين. قال لا، قال ما معنى ذهب الأصيل؟ المراد من الأصيل هو الشجر الذي له أصل وعرق، هكذا الدعاء. قال الأصيل هو الشجر الذي له أصل وعرق. إذا كان الأصيل هو الشجر، ما معنى ذهب الأصيل؟ قال المراد من ذهب الأصيل هو ورق هذا الشجر، يعني ورق الشجر الذي له أصل وعرق، وخصوصية هذا الورق. كل ورق يقول لا، التفت، يقول مو كل ورق، الأصيل هو الشجر الذي له عرق، ذهب الأصيل هو نوع من أنواع هذا الورق. أي ورق؟ يقول الورق الذي اصفر.
هل الأصيل صار الورق الذي له عرق؟
لا، الأصيل هو الشجر الذي له ماذا؟ عرق. ما معنى ذهب الأصيل؟ قال المراد من ذهب الأصيل هو ورق هذا الشجر. أي ورق عاد؟ هو ورق هذا الشجر الذي اصفر بسبب برد الخريف وسقط من الشجر على وجه الماء. إذن المراد من ذهب الأصيل هو الورق الأصفر الذي يسقط ببرد الخريف ويسقط على وجه الماء. واضح الفكرة؟ يقول هذا أيضا ماذا؟ هذا أيضا فساد يغني عن البيان. ما هو وجه الإشكال عليه؟ عدة إشكالات ذكرت، إشكالات عديدة. الإشكال الأول أنه لم يثبت في اللغة أن المراد من الأصيل هو الشجر الذي له أصل وعرق، لا يوجد له، فإطلاق الأصيل على الشجر غير معروف لا لغة ولا عرفا. هي إشكال الأول. إشكال الثاني، أنت قلت المراد من الأصيل هو الشجر الذي له أصل وعرق، سلمنا أن هذا هو المراد، سلمنا أنه صحيح عندنا في اللغة أن المراد من ماذا؟ من الأصيل هو الشجر الذي له أصل وعرق. نقول إذا كان المراد من الشجر، إذا كان هو من أصيل ذلك، لماذا قيل ذهب الأصيل وخص الورق الذي يسقط بسبب برد ماذا؟ برد الخريف، وأضيف واختص ماذا؟ وأضيف إلى ماذا؟ إلى هذا الشجر. ما هو وجه اختصاص هذا الورق بهذا الأصيل؟
لماذا خص هذا الورق؟
نعم، لماذا خص هذا الورق ونسبه للأصيل؟ خب إذا تنسب شيء إلى شيء لابد في نحو اختصاص. ما هي ميزة وخصوصية الورق الذي يسقط من على وجه الماء ببركة الصفراء ببرد الخريف؟ تضيف ماذا؟ تضيف الذهب إلى هذا الأصيل اللي هو ماذا؟ إلى الشجر الذي له أصل وعرق. ما في الشجر، ما معنى الشجر؟ ما معنى الأصيل؟ كل شجر له أصل وعرق. خب إذا كان ذلك، خب لا خصوصية لهذا الورق بهذا الأصيل. هذا الورق الذي تميت أنت ماذا؟ الذهب، ينسب إلى هذا الأصيل. وكذلك أيضا الورق الأخضر ينسب إلى هذا الأصيل، وكذلك أيضا كل الأوراق تنسب إلى الأصيل. فلماذا خص هذا الورق بالأصيل؟ ما في خصوصية، يعني ما في وجه لهذا الاختصاص. واضح يا إلو؟ واضح. ما هو وجه اختصاص هذا الورق بالأصيل لكي تضيف هذا الورق بالأصيل؟ ما هو ميزة الورق هذا ورق الأصيل؟ شوف يقولون الإضافة عشان يتضح. شوف انت الان، شوف الان هذا عندك تارة انت، عشان ابين لكم الاشكال اللي ذكروه. خب تقول عندك ماء، صحيح؟ هذا الماء تضيفه الى اشياء متعددة. تقول ماء ماذا؟ ماء النيل، ماء البحر، ماء النهر، ماء المطر. فهناك خصوصية للنيل اقتضت إضافة الماء إليه، هناك خصوصية للبحر اقتضت إضافة الماء إليه، صحيح؟ ولهذا يقولون في الإضافة هناك اختصاص للمضاف إليه بالمضاف، ولهذا تحققت الإضافة فتتنوع ببركة الإضافة، صحيح؟ إذن عندنا لابد من وجود تعدد في المضاف إليه، نيل، بحر، ماء، هرماء، تضيف هذا الشيء الواحد إلى المطر تارة، إلى النهر تارة، إلى البحر. فهناك نحو اختصاص بالماء بهذا النيل والماء بالبحر، صحيح؟ إذا أتينا إلى المقام أنت تقول ورق الورق الأصفر كذا كذا الذي يسقط في الخريف نسبته إلى ماذا؟ إلى الأصيل. ما هو الأصيل؟ هو الشجر الذي له عرق. ما هي خصوصية هذا الشجر الذي له عرق لكي يضاف الورق إليه تارة؟ تريد تحترز عن ماذا؟ أي شجر يعني؟ في تارة شجر له عرق وشجر ليس له عرق، وعندنا ورق لشجر له عرق وورق لشجر ليس له عرق. هناك خصوصية لهذا الشجر أضفته لهذا الورق وأدخلته في التشبيه. انت بتين مطلب ما في اختصاص الى هذا الخصوص الشجر الذي له عرف في خصوصيه زائده لكي يضاف اليها الورق. لماذا لم يقل ورق الشجر؟ ليش لماذا لم يقل ورق الشجر؟ قال ورق الذهب الاصيل، ورق الاصيل على كلامك. ما هي الخصوصية الموجودة في الأصيل له الشجر الذي له عرق الذي اقتضت اختصاص الورق بهذا الشجر حتى يشبه بماذا يذكر في هذا البيت؟ لا وجه لهذا الاختصاص. فلا معنى لما ذكرته أصلا، بخلاف ما ذكرنا نحن. نحن ماذا ذكرنا؟ قلنا أن المراد من عندما نقول ذهب الأصيل يعني ماذا؟ يعني الصفرة الحاصلة في ذلك الوقت. فالوقت له خصوصية، الأصيل احنا على نفسنا هو الوقت، وهو وقت خاص، وهو الوقت ما بعد العصر إلى الغروب. هناك نحو اختصاص للصفرة به، لأن صفرة هذا الوقت غير صفرة بداية ماذا؟ بداية شروق الشمس، غير صفرة وسط النهار. فبناء على ما ذكرنا هناك نحو اختصاص للذهب وهو الصفراء بذلك الوقت. أما على كلامك لا وجه لهذا الاختصاص. واضح الإشكال؟ لا ما في خصوصية لهذا الشجر الذي لا ما في خصوصية لهذا الشجر لا الشجر الذي ليس له عرق، الذي الشجر الذي له أصل وعرق، ما هي خصوصية ورقه لكي يضاف هذا الورق إلى الأصيل؟ خب سلمنا أن في شجر له أصل وفي شجر ما له أصل، ما الإشكال؟ خب هذا الورق الذي يكون مضافا إلى هذا الشجر ما هي خصوصيته؟ أليس هو كباقي الورق؟ وإذا كانت له خصوصيته هل الخصوصية لها مدخل في التشبيه أو ليس مدخل في التشبيه؟ أصلا لا خصوصية لهذا الورق أولا، وثانيا لا علاقة له، ثبتت أنه خصوصية، ما هو مدخليته في هذا البيت في التشبيه؟ واضح المطلب؟ خب ويلزم إشكالات بعد ثالث إشكال، يعني إشكالات متعددة. ما يقول، شوف العبارة، يقول وقد بل وبعضهم اللي هو الزوزني إلى أن الأصيل ما هو؟ هو الشجر الذي له أصل وعرق، وذهبه ما هو؟ قال ورقه، يعني ورق هذا الشجر الذي له أصل وعرق. خب الذي اصفر ببرد الخريف وسقط منه على وجه الماء. إذن الزوزني شوف التفسير الورق، هناك بعض قال ورق لكن فسر الورق، جعل اللجين هو تفسير للورق الخلخالي، قال اللجين هو الورق. هنا الزوزني ماذا قال؟ قال ذهب الأصيل هو الورق. واضح؟ كل تخرصات يقول المصنف، يقول وذهبه يعني ورقه الذي اصفر ببرد الخريف وسقط منه على وجه الماء، يعني كأن الشعر هكذا يقول، يقول والريح تعبث بالغصون، وقد هذا الغصون فيها ورق له بسبب هذه حركة هذا الزوزني، يقول هكذا مراد البيت، المراد من البيت بأنه عندنا غصون، هذه الغصون فيها ورق، الريح عندما تحرك هذا الورق يهتز الورق، إذا اهتز الورق يسقط هذا الورق الأصفر على وجه الماء، على وجه الماء. واضحة؟ خب إذا سقط على وجه الماء هذا الماء كالفضة الصافية. خب هل معنى وش معنى يعني هذا؟ يعني ما أشوف ليه معنى المحصل. إذا بناء على تفسير الزوزني حتى البيت ليس له معنى محصل. واضح فكرة؟ يقول وذهبه ورقه الذي اصفر ببرد الخريف وسقط منه على وجه الماء. يا ماء، هذا الماء الذي سقطت عليه الورق كالفضة، كالفضة الصافية. خب وفساد هذين الوهمين غني عن البيان. واضح؟
خب شلون تقول ما له معنى البيت؟
كانه وش يعني معنى؟ معنى ما له معنى بلاغي محصل. تقول هكذا غصون عندنا يجي الريح يحركها، هذا الهواء يساقط، يساقط الورق، يساقط، وهي بس في الخريف بعد المفروض نصور، يساقط على وجه الماء، الماء ده كاللوجين. وش دخل الماء كاللوجين في هذا في هذه الصوره؟ اما نحن قد اضفنا معنى. ليش؟ لان اللوجين عندما قلنا كالفضه صار صفره، صارت الصفره كصفره ذلك الوقت، فلا معنى، في تناسق. خو اللجين على تفسير على تفسير الزوجين الفضة ما تصرف فيه.
إيه يعني
يقول
من كثر ما
استنقط
الأوراق صار لون الماء.
مفروض يصير أصفر. أي اللجين فضة صافية بيضاء. بيضاء مو صفراء. نعم. نعم. في هناك في هناك احتمال ثالث ما ذكر المصنف أنه محل الشاهد مو لجين الماء. محل الشاهد ذهب بعد يعني ذهب الأصيل. بس بتفسير آخر ذهب الأصيل أصلها الأصيل كالذهب بعضهم قال هكذا محل الشاهد عندنا لجين الماء أولا وثانيا ذهب الأصيل
اثنين يعني فيه
نعم
انزلنا على كلام خالد نقدر نعرف ونقول بأن قصده بأن الماء في وقت الأصيل وهو آخر العصر يصير الماء أصفر فكذلك يكون ورق الشجر متساقط أصفر
كيف يكون؟ على نظرية الخالي المراد من اللجين هو الورق الذي يسقط من الشجر
أيوة.
وقد الماء كالورق يصير معناه
الماء كالورق الماء أصفر بسبب سطرة الشمس والورق أصفر
ما قاله الورق أصفر الخالي ما ادعى الورق أنه أصفر قال الورق الذي يسقط من الشجر خب شرك أنه خريف من قال؟
طبعا الورق
الذي تساقط
اصفر لان لا
يتساقط
الا الورق الاصفر
لا حتى الاخضر ادري صحيح حتى الورق الذي هو غير الاخضر يعني الاخضر يتساقط
في الغالب يعني هو نظره
فيكون معنى ماذا فيكون معنى حينئذ ما هو
فيقول هذا
الريح عندما تعبث بهذا الغصون وقد جرى وقد ظهر ذهب الاصيل يعني ماذا ذهب الاصيل حسب ما ذكر الخلخالي قال بانه
هذا اللي هو العصر وقت
لا هذا العصر خلخالي خلخالي قال بأنه المراد من ما
لا لا
اللجين نعم ذهب الأصيل هو ما 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 حافظ على ذهب الأصيل ما في إشكال بس لجين معناه الورق
اي الورق الأصفر
خب الورق الأصفر الورق الأصفر كلمة
تساقط
كلمة
اي
الورق الأصفر كلمة شلون
كيف هو الماء الأصفر في وقت الأصيل؟
أنا ما أشوف أشوف معنا ركيك.
العكس
أشوف
حق
بكرة ولي
فيه.
خب على أي حال الحين؟ في محاولات للدفاع بس أنا نبين في محاولات للدفاع وكذا الآن بس إحنا نبين كلام هاي إذا ثبت في اللغة أن المراد يعني ثبت في اللغة أن اللجين يأتي معنا الورق وكذا هاي كلها في إشكالات على كلام يعني. خب في محاولات للدفاع في هناك محاولة ثالثة ما ذكرها المصنف في محل الشاهد أن المراد من ذهب الأصيل ليس المراد من شعاع شعاع في الأصيل يعني شعاع في ماذا في ذلك الوقت أو صفرة في ذلك الوقت كما فسرناها نحن لا المراد من ذهب الأصيل يعني الأصيل كالذهب أصلها والمراد حينئذ من الأصيل ما هو ذلك الوقت يوصف بأنه كالذهب في الصفرة
في وصف يعني
في محل شاهدين شاهد الأول الأصيل كالذهب أصلها والماء كاللجين على أي حال خب هذا كله يرجع إلى البيت يقول أو مرسل في هنا كلام محاولات للدفع والذكر والفر نحن الآن شرحنا هذا المقدار كافي يقول وفساد هذين الوهمين هو بعد الغني عن البيان بعد ما أو الراسة يقول مع أنه يدخل تارة في بعض المطالب التي ليس علاقة بماذا بالبلاغة مطالب في حقيقة الدائرة وفي حقيقة المخروط على أي حال قال أو مرسلون إما مؤكدون أو مرسلون واضح قال عطف على إما مؤكد وهو بخلافه ما هو معناه يقول أي ما ذكر أداته يعني أداة التشبيه إما تحقيقا أو تقديرا كما بينا خب فصارح إذا ذكرت فصار مرسلا يعني متحررا من التوكيد كما بينا في الجلسة السابقة يعني ما هي علاقة واحد يقول ما هي علاقة المرسل بما حذفت الأداة نقول حرر عن التوكيد خب فصار مرسلا عن التوكيد يعني خاليا عن التوكيد خب متحررا من التوكيد مثل مرسلا من القيم من السجن رسلناه من السجن يعني ماذا حررناه وصار خاليا فصار مرسلا يعني متحررا خاليا عن التوكيد المستفاد من حذف الأداة اللي هو التوكيد المستفاد من حذف الأداة الذي هذا اللي هو المشعر يعني المشعر التأكيد المستفاد من حذف الأداة المشعر التأكيد المشعر بحسب الظاهر في ظاهر الكلام بأن المشبه عين المشبه به ولا في نفس الأمر والواقع ليس هناك عينية بين المشبه والمشبه به ولا قال في الظاهر أما في نفس الأمر والواقع لا يكون المشبه عين المشبه به يقول مثل لنا بمثال، لماذا لا تمثل بمثال مع أنك مثلت خلاف الإنصاف؟ يقول لا، يقول كما مر من الأمثلة المذكورة التي فيها أداة التشبيه. ارجع لجميع الأمثلة أخذناها من باب التشبيه إلى الآن فيها أداة التشبيه، كلها ماذا؟ كلها مرسلة. هذا تمام الكلام في هذا التقسيم. التقسيم اللاحق ليس فيه مطلب جديد، التقسيم باعتبار الغرض،
تقسيم
باعتبار الأخير، باعتبار الغرض. قلنا التقسيم التشبيه إما باعتبار الطرفين، إما باعتبار وجه الشبه، إما باعتبار أداة التشبيه، إما باعتبار الغرض. الآن وصلنا إلى الأخير، اعتبار الغرض. يقسم التشبيه باعتبار الغرض إلى قسمين، إما مقبول وإما غير مقبول. والمراد من المقبول هو ذلك التشبيه الذي يستطيع أن يحقق الغرض الذي سيق له، هو ذلك التشبيه الذي يستطيع أن يحقق الغرض الذي سيق لأجله الكلام، حيث قلنا فيما سبق في صفحة 311 بأن هناك أغراض عديدة للتشبيه، تذكرون؟ أغراض سبعة للتشبيه، تارة ترجع إلى المشبه، تارة ترجع إلى المشبه به. خب، إذا كان التشبيه يستطيع أن يفي بهذا الغرض فيسمى تشبيه ماذا؟ تشبيه مقبول. وإذا كان تشبيه لا يستطيع أن يحقق الغرض يسمى غير مقبول. بس أعطيك مثال واحد، ولا المطلب كله واضح من خلال ما تقدم. مثلا لو كان الغرض هو بيان حال المشبه، غرضي الآن من التشبيه أن أبين حال المشبه في أنه على أي وصف، فقلت زيد كاللجين الماء أو كاللجين، لكي أبين أنه زيد موصوف بالصفاء والبياض، والحال أن المخاطب لا يعرف اللجين، فضلا على أن يعرف ماذا لون اللجين. هل هذا وفى بالغرض أو لم يفي بالغرض؟ هذا التشبيه لم يفي بالغرض فيسمى غير مقبول،
لا يعرف معنى اللجين فضلا
عن لونه ووصفه أنه أبيض أو فيه صفاء، فيقال تشبيه غير مقبول. بخلاف ما لو قلت له، لو قلت له لنفس هذا المخاطب تقول زيد كالثلج، فيسمى التشبيه تشبيها مقبولا. لماذا تشبيه مقبول؟ لأنه استطاع أن يكشف للمخاطب وصف المشبه أنه أبيض، بغض النظر عن كونه بعيد أو قريب أو ما شاكل ذلك. واضح؟ مبتذل ما لنا علاقة الآن، كونه مقبول من حيث الغرض واضح بحثنا، وإن كان قد يكون ماذا؟ قد يكون مبتذل من ناحية أخرى. واضح؟
يعني هو يكون مقبول غير مقبول
اصطلاح بلحاظ الغرض.
إذا استطاع نفس، إذا أمكن من نفس التشبيه أن نفهم السامع ما هو
الغرض، ما هو الغرض من التشبيه على حسب غرض. ما هو بيان الحال؟ بيان الإمكان. شخص تريد أن تبين له إمكان شيء فتقول له هذا كالعقل الأول، اشترك العقل تثبت كي تبين له أنه يمكن أن يكون الشخص مجرد، يمكن أن يكون الشخص مجرد الرسول الخاتم، يمكن أن يكون في مرتبة من مراتب وجود مجرد، فتقول له هو كالعقل الأول، تريد تبين له إمكان ذلك، هل يكون هذا مقبول؟ غير مقبول، لأن المخاطب لا يعرف ما هو المراد من العقل الأول. يقول عندي أنا عقل واحد ما عقلين. ومن خلال ما تذكرناه في صفحة 311 في الأغراض بحثنا بحث مفصل يتضح هذا البحث بتمامه بحذافيره، ما في شيء زائد. هذا هكذا يقول: يقول والتشبيه، راجع صفحة 311 يتضح المطلب بشكل 100%، يعني ما في شيء زائد ما يحتاج إلى شرح. يقول والتشبيه باعتبار الغرض إما مقبول وهو الوافي بإفادته، وهو الوافي بإفادة الغرض، يعني الذي يستطيع ماذا أن يحقق الغرض، الذي يفي لنا بالغرض. يقول الآن سيذكر أمثلة كلها ترجع إلى الأغراض. يقول كأن يكون المشبه به أعرف شيء بوجه الشبه في بيان الحال. كيف؟ أخذنا من أغراض التشبيه بيان الحال، هاي أغراض التشبيه أخذنا من أغراض التشبيه بيان الحال، والمراد من بيان الحال يعني بيان أن المشبه على أي وصف، بيان أن المشبه على أي وصف. فيقول المصنف إذا كان المشبه به أعرف شيء بوجه الشبه يكون هذا التشبيه تشبيه ماذا مقبول. لماذا؟ افرض بأنه هاي كله بلحاظ المخاطب، افرض بأنه أوضح شيء عند المخاطب يتعامل إيه القطن، أن البياض في القطن أوضح شيء عنده، البياض اللي هو وجه الشبه كونه في القطن أوضح شيء، فتقول له ثوب فلان كالقطن، يكون هذا ماذا؟ يكون هذا مقبول. ليش مقبول؟ لأنه وافي بالغرض، لأنك بينت وقست المشبه للمشبه به الذي هو أوضح شيء عند المخاطب. يقول كأن يكون المشبه به أعرف شيء بوجه الشبه في بيان الحال. خب ما يشترط أنه أعرف، هذه كأن يكون أعرف، ولا حتى ما كان أعرف، لكن ما دام وفى الغرض ماذا؟ يكون مقبولا. هاي فقط من باب المثال أوضح مصداق، كأن هاي من باب التمثيل، كأن يكون المشبه به يعرف شيئا بوجه الشبه في بيان الحال، هذا الغرض الأول بيان الحال. أو هاي أو بيان هاي التعدد فيه أو باختلاف الأغراض. أو كأن يكون المشبه أتم شيء في وجه الشبه في الغرض الثاني، وهو في إلحاق الناقص بالكامل. إذا كان المراد هو إلحاق الناقص بالكامل وكان غرضي الحاق الناقص بالكامل، أيهما أولى أن تقول في بياض الورق أو بياض الثوب؟ تقول بياض الثوبي كالقطن أو بياض الثوبي مثلا كالثلج. خب الحاق الناقص بالكامل، وغرضنا أن الثلج هو أكمل الأشياء في وجه الشبه في البياض، فالأولى أن تقول ماذا؟ تقول بياض الثوب ماذا؟
كالثلج،
لو كان الثلج مثلا أقوى أكمل في الدرجة. واضح؟ فرقنا بين الأتم والعرفي، أتم يعني أقوى في درجة الشبه. يقول أتم شيء فيه أي في وجه الشبه، هذا في الغرض الثاني في إلحاق الناقص بالكامل، لأن في الناقص بالكامل نلاحظ الأتمية ملاحظة عرفية، يعني قوة وجود ماذا ودرجة وجود وجه الشبه. خب وأو هاي بيان آخر، الغرض في غرض آخر في الغرض الثالث. أو كأن يكون المشبه به مسلم الحكم فيه أي في وجه الشبه، معروفه عند معروف عند المخاطب. خب هنا عندي معروفه، عندكم أنتم معروفوها موجود، معروفه يعني معروفه عند المخاطب، يعني أتم مسلم الحكم فيه،
معروف الحكم،
معروفه يعني معروف الحكم عند المخاطب. نعم في بيان الإمكان، الأصل هنا نفس الشيء،
معروفه
نعم معروف الحكم في بيان الإمكان. وش يعني بيان الإمكان؟ هاي الغرض الثالث، إذا أردت أن تبين له إمكان شيء لابد أن تأتي بمشبه به يكون وجه الشبه واضح ومسلم الحكم عند الطرف الآخر. تريد أن تثبت له مثلا نعم، تريد أن تثبت له بأن النفس مجردة، فتقول له النفس في تجردها كالملائكة، وهو لا يؤمن بأن الملائكة مجردة. خب هل تحقق بيان الإمكان؟ لا. يقول بل في الغرض في بيان الإمكان، أي تذكر مثال بيان الإمكان، وش المثال اللي أخذناه سابق؟ وإن تفق الأنام، وإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. إذا ما يقبل هذا بعض، يقول لا أنا ما أقبل هذا الكلام، هذا شيء آخر وكذا، خب ما يصير، لازم مسلم. خب يقول أو مردود، هذا أو مردود عطف على ماذا؟ عطف على مقبول، إما مقبول أو مردود. ما معنى مردود؟ قاله عطف على مقبول وهو بخلافه، يعني ما يكون قاصرا عن إفادة الغرض، بأن لا يكون على شرط المقبول. خلاف ما ذكرنا يسمى ماذا؟ خلاف ما هو شرط المقبول. إذا انتفى شرط المقبول يكون ماذا؟ مردود. بأن لا يكون على شرط المقبول كما سبق ذكره. خب يعني كما ذكر سبق ماذا؟ ذكر شرط المقبول. خاتمة تأتي وصلى الله عليه وسلم.